عين أملك بيش أمن صيام بالكلمة ويا ما لقى
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة ثانية مع الفقرة الثانية من برنامج الشاحن ومع الفقرة الدعوية الحوارية. أرحب بكم جميعا وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري. مرحبا بك دكتور محمود.
أهلا وسهلا بحضرتك،
جزاكم الله خيرا
وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك الله فيكم دكتور محمود، جزاكم الله خيرا. دكتور محمود، في رمضان الصائم يتخلق بالأخلاق الحسنة، أخلاق الصائمين. ترى الصائم في شهر رمضان يتغير أخلاقه تغيرا كاملا، فماذا ترى في يعني هذه الأخلاق الظاهرة عند الصائمين والصائمات في شهر رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، الصيام مدرسة عظيمة، من مدرسة الأخلاق. ففي الصيام يهذب الإنسان أخلاقه، ولا بد للإنسان أن يتغير في الصيام من حال إلى حال. والصيام ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى أذان المغرب أو إلى غروب الشمس، بل الصيام هو أن تصوم جميع الجوارح، كما يصوم الإنسان عن الطعام والشراب تصوم الجوارح. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالإنسان إذا سبه أحد أو قاتله أو أساء إليه فليقل إني صائم، ولا يرد على هذا السباب ولا على هذا الفسوق ولا على هذا الجدال، بل يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
في الحقيقة الشيخ محمود، احنا في فقرتنا الدعوية الحوارية هذه يعني نشوف بعض المشاهد وبعض الفيديوهات معروضة على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، ونرى يعني المقارنة بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. شوف موقف من مواقف ونشوف موقف لأخلاق حسنة موقف لأخلاق سيئة ونحاول نقارن بينهم. يا ترى الفيديو جاهز؟ الفيديو بتاعنا جاهز؟ طيب نشوف كده مع السادة المشاهدين، نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.
أخلاقنا.
ومنك الجود والفرج القريب، أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب.
Thank you.
باب ولا مولى سواه ولا حبيب. يا
مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد ما شفنا هذا الفيديو القصير وهذين الخلقين المتناقضين. شفنا دكتور محمود يعني اخلاق يعني سيئه اخلاق حسنه في هذا الفيديو الذي رايناه. يعني شفنا الموقف الاولاني ازاي كان هذا العام الذي مسح، يعني قام بمسح السياره ومع ذلك لم يعطيه هذا الانسان اجرته وتركه انصاف. وعلى النقيض تماما شفنا الموقف الثاني لما هذا الإنسان مسح لي السيارة وأعطاه أجرته بصورة حسنة ثم انصرف. فما رأيك يعني في هذين الخلقين؟
وكما شاهدت أنت فضيلة الشيخ هاني في الفيديو أن الخلق الأول كان قبل رمضان، لسه الشاب ظهرت منه بعض الأخلاق السيئة، ثم لما دخل عليه رمضان تغيرت أخلاقه إلى الأخلاق الحسنة على نقيض الأخلاق الأولى تماما.
سبحان الله.
فهو لم يعطي في قبل رمضان هذا العام أجرته، وكاد أن يصدم شابا آخر وروعه، وأيضا كان لا يصلي، فلما دخل عليه رمضان أعطى العام أجرته وبدأ يصلي الفجر في وقته وبدأت تتغير أخلاقه وأخذ جل وقته ليس مع الألعاب عبر الكمبيوتر إنما مع كتاب الله تبارك وتعالى.
تغيرت أحواله في رمضان.
هذا التغير لا ينبغي أن يكون في رمضان فقط.
نعم صحيح.
بل ينبغي أن يستمر التغير معه بعد رمضان، لأن علامة قبول الحسن الحسنة بعدها. ورب رمضان هو رب كل الشهور، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان ينتهي، ومن كان يعبد الله جل وعلا فإن الله حي لا يموت. لا يخفى عليك أستاذ هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليتمم الأخلاق مكارم الأخلاق. ولو أردنا كما قلت مرارا وتكرارا وأكرر أن نسمي الإسلام اسما آخر لسميناه دين مكارم الأخلاق، دين مكارم الأخلاق.
سبحان الله.
فالإسلام هو دين مكارم الأخلاق، ولا تجد شريعة اهتمت بالأخلاق وحثت على الأخلاق مثل شريعة الإسلام. الله تبارك وتعالى في شريعة الإسلام أمرنا بالأخلاق، بحسن الخلق مع الوالدين، مع الجيران، مع زميل العمل، مع من هو أكبر منك سنا، مع من هو أكثر منك علما. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق عندما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وابدع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. تخيل، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
الذي يريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
الذي يريد أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، إنما قال أحاسنكم أخلاقا. بعض الناس في رمضان مفروض أن يكون في رمضان عندك حلم وخلق حسن يختلف تماما عن غير رمضان. بعد ما تقول لك يقول لك ايه انا وصل معايا الى ها هنا خليك بعيد عني السعادة لحسن افطر عليك. يعني ايه تفطر عليه؟ يعني ايه وصل معك لهنا؟ المفروض في رمضان تكون اكثر الناس خلقا واحسن الناس خلقا. يعني ايه وصل معك لهنا؟
سبحان الله.
يعني ايه افطر عليك؟ المفروض ان سابك احد او شاتمك كما قلنا في البداية فلتقل اني ايه؟
امرؤ صائم.
امرؤ صائم.
سبحان الله.
فسبحان الله. فالصيام يوسع من صدر الانسان ويجعله حليما صبورا يتحمل الاذى، فهو يتحمل الجوع والعطش من باب اولى ان يتحمل الاذى والسباب والفسوق. فالاسلام يحثنا على الاخلاق الحسنه والاخلاق الفاضله. يقول صلى الله عليه وسلم ان اثقل شيء في الميزان حسن الخلق.
صلى الله عليه وسلم. عفوا دكتور محمود، لو تطرقنا من الفيديو الى الموقف اعطاء الاجير حقه وحسن التعامل مع الصانع او العام الذي يزدي اليك معروفا او يقوم لك بعمل معين، زي ما فعل هذا الانسان عندما مسح هذه السيارة، هذا لم يعطيه حقه والاخر اعطاه حقه وانصرف باسلوب حسن، فما رأيك في ذلك؟
الاسلام يحثنا على اعطاء الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، قبل ان يجف ريقه.
سبحان الله.
قبل ان يجف عرقه وقبل ان يجف ريقه. كما انك تأخذ من العامل حقك ويقوم باداء العمل كما ينبغي، ينبغي عليك من اخلاق الاسلام ان تعطيه اجره قبل ان يجف عرقه، يعني ما زال لسه عرق العمل فيه، وتعطيه هذا الاجر، لا تعطيه اجره بعد ان يجف ريقه بعد سنة اثنين وهو يطالبك. فانظر الى هذا العام الذي ذهب ولم يعطيه ولم يأخذ حقه، ماذا فعل الرجل الصالح في حديث ثلاثة الذين اغلق عليهم الغار؟
سبحان الله.
نعم. اخذ هذه الاجرة ورباها له واستثمرها له حتى اصبح قطيعا عظيما من الغنم، فتذكر هذا العام ان له اجرة عند هذا الرجل.
نعم.
فعاد اليه وقال اين اجرتي؟ قال هذه اجرتك، سق قطيع الغنم هذا. قال أتسخر مني؟ قال لا أسخر منك،
سبحان الله.
هذا حقك، أجرتك استثمرتها لك، خذها. فساق الغنم فقال اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فهرجت الصخرة قليلا بهذا العمل البسيط أنه أعطى الأجير حقه، لا بل رد للأجير حقه. كثير من الناس يأخذ من الأجير ومن العامل والموظف حقه ثلاثة ولا يعطي الأجير حقه ويظلمه، لكن أين يذهب من ربه يوم القيامة؟
لو أردنا أن نوجه لهم يعني نصيحة، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أو يأخذون حقوق الآخرين يعني ولا يعطونهم حقهم ويظلمونهم، ماذا نقول لهم؟
نقول لهم يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، ويقول سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نقول هذا المال الذي تأخذه من هذا الأجير لا يحق لك، بل هو مال حرام عليك. فهذا المسكين عمل موظفا كان أو عامل مزرعة أو عامل في تجارة أو عامل في مصنع، أعطيه حقه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فهذا رب أسرة ومسؤول أعطاك ساعات العمل المطلوبة، أعطيه حقه المطلوب ولا تأكل ماله حراما وظلما وعدوانا، فهو مظلوم لو دعا عليك فدعوة المظلوم تستجاب وليس بينها وبين الله حجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم أيما جسد من نبت من سحت فالنار أولى به. هل أنت تقبل أن أخذ شيء من مالك؟ فلماذا ها صاحب المال لا يقبل أي أحد أن يأخذ شيء من ماله؟ فلماذا قبل هو أن يأخذ من هذا المسكين الضعيف العامل الأجير عنده شيئا من ماله؟ عن طريق الخصومات الظالمة أو عن طريق أنه عمل ولم يعطيه أجره أو أكل عليه حقوقه بأي حجة من الحجج؟ لا يحق له هذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
أحسن الله إليك دكتور محمود. لفت انتباهي برضو في الفيديو الموقف المتسرع من القائد السيارة الذي يقوم بسرعة وما تحش الفرصة للسادة المرور أن يمروا في الطريق، والآخر يعني قاد السيارة بصورة متوسطة وسمح للإنسان هو يمر.
هو نفس الشخص في الفيديو الذي كان يسوق بطريقة كلها رعونة، وما أكثر الشباب الأرعن في هذا الزمان. أسأل الله لنا ولهم الهداية،
أمين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر.
أمين.
لا يعبؤون بالناس ولا بمشاعرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن
صلى الله عليه.
فهذا ترويع للمؤمن. بعض الشباب يميل بسيارته على المارين في الشارع لا لشيء إلا ليضحك هو وصاحبه على هذا الذي فزع من السيارة ووثب بعيدا عنها. هذا خلق ليس من أخلاق المسلمين، بل هذا ترويع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عندما تخلق بأخلاق رمضان وتخلق بالأخلاق الفاضلة، فأراد أن يمر إنسان أمامه وقف حتى مر. ولذلك في بلاد الحرمين نرى في الطرقات والشوارع، وكل من يذهب إلى العمرة والحج يرى ذلك، أن السائقين من خاصة من الكبار وليس من الشباب، إذا رأى من يمر يقف حتى يمر. مرت قطة مرت في الطريق،
سبحان الله.
فوقف جميع من يمر في الطريق حتى مرت هذه القطة،
سبحان القطة. الله.
وهذا انظر كيف روع هذا الشاب. والآخر عندما تخلق بأخلاق رمضان حافظ على أخلاق الناس. انت ربنا من عليك بالسيارة وأعطاك سيارة، وأنا أمشي على قدمي وأحاول أن أمر. أولا إن قتله خطأ فهذه مصيبة، ثانيا نهى عن ترويعه، فاحفظ لي حق المرور ولا تجعلني أقتل ولا تجعلني أروع وأفزع. فالله أعطاك ما لم يعطيه، أعطاك نعمة السيارة لتشكر الله عليها، ليس لتروع الناس. هذا ليس من أخلاقنا كمسلمين.
نعم، نسأل الله يجزيك دكتور محمود. لفت انتباه أيضا يعني موقف الإنسان، هو كان بيلهو ولعله له مباح، لكن لما حان وقت الصلاة لم يصلي، وهو في نفس الموقف آخر كان في وقت له، لكنه قد يقول له مباح، لكن لما جاء وقت الصلاة قام وأراد أن يصلي.
الإنسان لا حرج من أن يروح عن نفسه ساعة وساعة، كبعض الألعاب الكمبيوترية التي تقام على الكمبيوتر في هذا الزمان، ولكن لا يشغلك شيء عن الصلاة قط.
صلى الله
لا يسألك شيء عن الصلاة. تقول أم عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مؤنة أهله ويلاعبنا ونلاعبه، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا
نحن. سبحان الله، يترك كل شيء
في يده ويذهب إلى المسجد. هكذا ينبغي المسلم عندما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، من الذي يناديك بمناديه في الأرض؟
سبحان الله.
الله
سبحان
الله. لأن مخلوقا صاحب منصب نادى عليك لوليت إليه مسرعا. هذا ملك الملوك سبحانه يناديك بمناديه في الأرض، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم انظر، اختار الله في كلمات الأذان الله أكبر، الله أكبر،
سبحان الله،
الكلمة الله أكبر. لم يقل العزيز الغفور، لم يقل الرحمن الرحيم، لم يقل الملك القدوس. هل تعلم ما معنى هذه الكلمة؟ الله أكبر. الله أكبر من أي شيء في الدنيا. الله أكبر من العمل، الله أكبر من الوظيفة، الله أكبر من الأكل والشرب، الله أكبر من اللهو المباح، الله أكبر من مشاهدة المباريات عبر التلفزيونات، الله أكبر من كل شيء. فإذا سمعت الله أكبر فهو أكبر من كل شيء،
سبحان الله.
فالعمل يكون عبادة متى؟ إذا لم تلهيك عن الصلاة. فإذا لهاك العمل عن الصلاة لا يكون العمل عبادة قط. فإذا سمع الإنسان الله أكبر الله أكبر والله يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، فاترك كل ما في يدك واذكره في 20 ثانية. انقض عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه عندما لهاه بستان له عن صلاة العصر، لم يسمع الصلاة ولم يكن هناك مكبرات ولم يسمع الأذان، فجاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، لهاه هذا البستان عن صلاة العصر.
فتصدق بالبستان كله
سبحان
لله تبارك وتعالى رجاء أن يكفر الله له هذا الذنب. والإنسان يقول أصل عمل عبادة، هل هناك عبادة أعظم من الركوع والسجود
سبحان الله
لله؟ سبحان لا يكون العبادة العمل عبادة إلا إذا ركع وسجد الإنسان لله رب العالمين.
بارك الله فيك دكتور محمد. آخر موقف نقف معه يعني في الفيديو هو وموقف تعلق الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى. واحد كان هو شاف المصحف وتركه، والآخر هو نفسه في موقف آخر أخذ المصحف وأخذ يقرأ به. تعلق القلب بكتاب الله تبارك وتعالى.
القرآن رمضان هو شهر القرآن، عندما أقبل عليه رمضان أمسك المصحف وأخذ يتلو عليه يقرأ القرآن في المنتزهات كما رأينا في الفيديو وفي بيته وفي كل مكان يقرأ في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان فيراجعه القرآن، وفي آخر عام توفي فيه صلى الله عليه وسلم راجعه جبريل القرآن مرتين في شهر رمضان. فبغي أن يكون وقتنا كله في رمضان مع كتاب الله جل في كل لحظة وفي كل حين. فالقرآن فرمضان هو شهر القرآن،
فبغي
أن نتسابق ونتصارع في عدد الختمات في رمضان.
بارك الله فيك دكتور محمود. مشاهدينا الكرام يعني تعالوا نشوف فقرة وفيديو آخر من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، نشوف الحديث ثم نعود إليكم مرة ثانية.
من أقوال نبينا
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. أخرجه البخاري.
رأينا سويا هذا الحديث المبارك من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم. دكتور محمود يعني هذا الحديث إذا أردنا أن نشرحه ونتكلم عنه يحتاج إلى أوقات كثيرة، لكن باختصار انظر هذه المحبة، إن الله إذا أحب عبدا يعني نادى جبريل. حب الله سبحانه وتعالى للعبد.
اللهم إنا نسألك حبك. اللهم ضع لنا القبول في الأرض.
آمين يا رب.
هذا الحديث له شجون. إن الله إذا أحب عبدا. السؤال الأول، كيف يحصل الإنسان على محبة الله جل وعلا؟ في الحديث القدسي يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كيف نحصل على محبة الله جل وعلا؟
سبحان الله.
إلى الله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
سبحان الله.
سبحان الله.
الله ما أجملها من أي يا دكتور.
الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي محبة وقبول في الأرض. فلو أن إنسانا يملك الدنيا بأسرها وأنفقها وأنفق كل ما فيها على الناس من أجل أن يحبوه لم يحبوه،
لأن القلوب أصبعين من أصابع الرحمن، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء.
سبحان الله.
الذي إذا وضع الله لك محبة في قلوب عباده لم يستطيع إنسان مهما بلغت قوته وجبروته أن ينزع هذه المحبة من صدور عباده. فإذا وضع الله لك السخط في قلوب الناس مهما أنفقت ومهما فعلت ومهما فعل أي إنسان لا يستطيع أن ينزع هذا السخط في قلوب الناس.
سبحان الله.
ففي هذا الحديث إن الله إذا أحب عبدا يثبت هذا الحديث صفة الحب لله جل وعلا.
سبحانه.
الله يحب، ولكن ليس كحبنا، حبا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حبا يليق بجلاله سبحانه. الله يحب. إذا أحب إنسانا نادى جبريل: يا جبريل إني أحبه، فيحبه جبريل.
سبحان الله.
يا الله يا الله، فينادي جبريل أهل السماوات، يا أهل السماء، فيسمعه كل من في السماوات.
سبحان الله. سبحان الله.
إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات جميعا.
سبحان الله.
قال بعض المفسرين لهذا الحديث: وحب أهل السماوات له استغفارهم له: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. وقال بعضهم: بل حبهم له حبا حقيقيا، يحبون هذا العبد الذي يحبه الله تبارك وتعالى.
سبحان الله. سبحان الله.
ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه كل من في الأرض. إن العبد المؤمن كما في الحديث: إذا مات هذا العبد الصالح بكى عليه كل شيء في الأرض وفي السماء، الشجر تبكيه، الأشجار تبكيه، والأرض تبكيه، والجبال تبكيه، والأنهار تبكيه، والبحار تبكيه. كل هذا كان يحبه، كل هذا كان يحبه. فإذا مات بكى عليه كل من في الأرض.
سبحان الله.
وضع له القبول في الأرض. تجد بعض الناس، بعض العلماء الربانيين، بعض الدعاة المخلصين، بعض الناس وجد لهم الله تبارك وتعالى ودا في قلوب عباده، حبا في قلوب عباده، فيحبه. أحيانا يمر عليك إنسان لم يمر بينك وبينه حديثا،
سبحان الله،
فتجد أنك تحبه وأنت لا تعرفه، مجرد أن رأيته للوهلة الأولى. وصدق الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
سيجعل
لهم الرحمن ودا.
عفوا دكتور محمود، يعني لو قلنا باختصار كيف يحصل المسلم على محبة الله؟
أولا بالإيمان، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بتحقيق الإيمان، بكمال الإيمان كما في الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالإيمان والعمل الصالح، أولا بالإيمان، ثانيا بالأعمال الصالحة كلها، يعني من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام وتهجد واعتكاف وقراءة قرآن وذكر ودعاء وغيرها، ثالثا بكثرة بأداء الفرائض في وقتها، شهر صيام رمضان، أداء الحج إن استطاع إليه سبيلا، أداء زكاة ماله إن كان عنده مال بلغ النصاب، أداء الصلاة الخمسة في جماعة وفي وقتها، تمام، بأداء الفرائض، ثم بكثرة النوافل، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، بكثرة النوافل. الإمام أحمد رحمه الله كان له 300 ركعة في اليوم والليلة، فوضع الله له في قلوب عباده ودا. إلى الآن الناس يحبون الإمام أحمد، وبيننا وبين الإمام أحمد 1200 سنة، بين منذ أن مات الإمام أحمد له 1200 سنة، 12 قرن من الزمان، وما زلنا نحبه. وضع الله له القبول في الأرض، وكذلك باقي الأولياء والصالحين والعلماء والدعاة والمخلصين. فيكثر الإنسان من النوافل، سواء النوافل في الصيام، النوافل في الصلاة، النوافل من الصدقة، النوافل في كثرة الذكر غير الأذكار الموظفة، يكثر الإنسان من النوافل.
بارك الله فيك دكتور محمود وأحسن الله إليك، جزاك الله خيرا على هذه يعني التوضيحات وهذه الكلمات الطيبة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.